أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قلنا إن هذه الآيات تذكر بعض أوهام المستكبرين وترد عليهم وتفند آراءهم، وفي نفس الوقت تسلي الرسول صلى الله عليه وآله بأن لا يهتم بعدم إيمان المستكبرين، فإنهم كانوا كذلك مع جميع الرسالات كما ذكر في الآيات السابقة أيضا حسب ما قلنا أشار إليه في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ففي هذه الآية أيضا يذكر أنهم في جميع المجتمعات السابقة كانوا يعادون الرسالات ويقولون إنا بما أرسلتم به كافرون، وإنما ذكر الموضوع بعنوان المترفين، فهناك كان الذين كفروا وهنا المترفون، وهم المستكبرون المذكورون في الآية السابقة: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا إلى آخره. وقلنا إن المترف من الإتراف بمعنى الإفراط في الإنعام، والمراد الذين أنعم الله عليهم ووسع عليهم بالنعم. وقلنا إن هذه النعم وهذا الإتراف نعم ليست نعمة، وإنما هي عذاب كما قال تعالى: ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقلنا إنه يعني الإتراف عذاب من جهات، منها أن المترفين يبعدون عن الله فسيكون لهم معيشة ضنكا ولا يكون لهم هدف في الحياة، يعني الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر لا يجد لهذه الحياة هدفا. ومن جهة أخرى المترفون يعني المجتمع المترف والمجتمع الذي ابتلي بالسعة والتنعم الكثير، هذا يبتلي بالترهل والكسل والخمول، هذا شيء طبيعي، يعني يترك العلم ويترك التعب، وهذا شيء يوجب الاضمحلال وانحلال المجتمع. ومن جهة أخرى أيضا المجتمع المترف والمتنعم لا يؤمن بالرسالات، وهذه أيضا من وجوه العذاب في الدنيا، لأن المترفين والمستكبرين والمتنعمين يرون في الرسالات الدعوة إلى التضحية، إلى الجهاد، إلى الزكاة، إلى الإنفاق، إلى هذه الأمور، وهذه كلها لا تلائم طبع المتنعم والمترف الذي لا يجد إلا نفسه ولا يحب إلا نفسه، وإلا التنعم فهو لا يحب الإنفاق ولا يحب التضحية، ولذلك لا يؤمن بالرسالات. ولذلك نجد أن أكثر المؤمنين بالأنبياء السابقين كانوا من الفقراء بل من العبيد، ونجد في قصة نوح عليه السلام أن قومه قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وهذا مذكور في عدة آيات طبعا بصور مختلفة. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني المستكبر يرى أنه يجب أن يكون في صف الطغاة وفي صف الأغنياء، فإذا كان صف المؤمن بالأنبياء هو صف الفقراء فهو لا يلتحق بهم وإن كان حقا. هذا طبيعة المستكبر، يعني شوف السبب في عدم إيمانهم أنه اتبعك الأرذلون. خب شنو ذنب نوح أنه اتبعه الأرذلون؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أو قوم فرعون يقولون قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، يعني هذا دليل أن ما دام قومهما لنا عابدون فنحن لا نؤمن بهما لأن قومهما لنا عابدون. يعني هذا طبيعة المستكبر أنه لا يؤمن بالرسالات لأن الصف المؤمن هو صف الفقراء عادة. ويذكر في القصص وفي الأحاديث أن بعض الأغنياء كانوا لا يحضرون صف الجماعة ولا يحضرون الجماعة، لأن قب مثلا عادة كان خصوصا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله كان الذين يحضرون في صف الجماعة من أهل الصفة من أصحاب الصفة، فقراء ملابسهم رثة، فما يحب هذا الغني أن يجلس بجانب الفقير في حتى في صف الجماعة، يعني الكبر والخيلاء يمنعه من أن يصطف مع الفقير حتى أمام الله تعالى. فهذا عذاب، هذا الإنعام عذاب على الإنسان وليست نعمة. وما أرسلنا في قرية، يعني هذا شيء عام لكل المجتمعات، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. مو أن كل المترفين هالشكل، ولكن في كل قرية المترفون كانوا لا يؤمنون بالرسالات. ثم المترفون لا يكذبون الرسل، يعني ليس لهم ارتياب في صدق المرسلين، أو لا يقولون بأنه الرسل ليس لهم حجة مثلا أو دليل. الاعتراض أنه إنا بما أرسلتم به كافرون، هذا بمعنى أنهم لا يؤمنون بكل رسالات السماء، مو أنه بخصوص قول هذا الرسول للشك في صدقه مثلا أو لعدم تمامية حجته، لا، مو أنه يقولون ما هذا ليس له معجز ليس له آية، لأن بما أرسلتم به كافرون، فهم لا يؤمنون برسالات الله تعالى. ثم ينقل عنهم تفاخرهم بكثرة الأموال والأولاد وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، يعني من الأنبياء من المؤمنين نحن عندنا مال كثير عندنا أولاد عندنا عشيرة مثلا، يفتخرون بذلك. ثم يقولون وما نحن بمعذبين، أولا يفتخرون بكثرة المال والولد ثم يقولون بأنه وما نحن بمعذبين. هذا يحتمل أن يكون المراد يعني ما نحن بمعذبين في الدنيا، فينفون عذاب الاستئصال الذي كان يتوعدهم به الأنبياء، يعني يقولون بأنه إذا لم تؤمنوا برسالة الله تعالى فيمكن أن الله تعالى يعذبكم، ينزل عليكم الصاعقة مثلا، أمثال ذلك المذكور في الآيات الكريمة. فهؤلاء يقولون ائتنا بما تعدنا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ آيات كثيرة اللي تنقل أن الكفر من أقوام الرسل كانوا يعني يطلبون العذاب، وين هذا العذاب؟ يمكن هذه الآية تكون بهذا المعنى، وما نحن بمعذبين، يعني أن الله تعالى لا يعذبنا، هذا كذب هذا اللي أنتم تقولون. واحتمال آخر وهو الأقوى أن يكون المراد وما نحن بمعذبين في الآخرة، أقوى من لما سنذكر من آيات أخرى مشابهة، يعني يقولون أن الله تعالى لا يعذبنا يوم القيامة. وهذا طبعا مو معناها أنهم ينفون القيامة ولو هم ما يؤمنون، الوثنيون لا يؤمنون بالآخرة، ولكن المقصود من كلامهم أنه لو فرضنا أن هناك آخرة الله تعالى ما يعذبنا، لو فرضنا، بل ربما بعضهم أصلا ينكر الرب لا يعتقد بالله، ومع ذلك يقول لو كان هناك إله ورب ومحاسبة وآخرة فنحن لسنا بمعذبين وما نحن بمعذبين. وهذا الوهم ينقل الله عنهم في موارد كثيرة في القرآن، وأصرح من كل ما ورد آيتان، إحداهما في سورة الكهف حينما ينقل المكالمة والمحادثة بين الرجلين في قصة الجنة، يعني جنتان، كان لأحدهما جنتين، قال له صاحبه وهو يحاوره كذا وكذا، فمن الحديث هذا الرجل الكافر يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يقول أنا وما أظن الساعة قائمة، أولا ما أقبل أنا أن هناك آخرة وهناك ساعة وهناك محاسبة، ولكن لو فرض وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، راح يكون منقلبي يعني المكان الذي أحضر فيه هناك أحسن من الجنة التي أعطانيها الله في هذه الدنيا. والأخرى في سورة فصلت أيضا نفس هذا التعبير، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي أو ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أيضا نفس المضمون، يعني أولا أنا ما أقبل أن هناك ساعة وقيامة، ولكن لو فرض أن هناك قيامة فإن لي عنده يعني عند الله للحسنى. هذا كافر مو أنه مؤمن، ولذلك قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، هو كافر أصلا ما يؤمن بالله، ولكن يقول لو فرض أن هناك إله وهناك محاسبة وقيامة فأنا هناك أيضا كما هنا. دليله أنه أكثر أموالا وأولادا، أحد الوجهين يعني دليله، إما أنه يقول بأن الله تعالى أعطاني، إذا كان هذا كله من الله لو فرض أعطاني في هذه الدنيا أموال وأولاد، لابد أنا لي كرامة عند الله أن الله تعالى أعطاني هذه الأموال والأولاد، وما أعطاك أنت الفقير، لابد أنا لي كرامة. أو يتصور أن الله تعالى سيحترمه ويجله لأنه أكثر أموال، مثل ما أن الناس هنا يحترمونه إذا دخل في مجلس يقومون يحترمونه لأنه رجل شخصية كذا وعنده مال، كما ترون يعني هذا مشهود في حياتنا الدنيا أن أصحاب الثراء محترمين في الدنيا، فهذا الشخص يتصور أن الله تعالى أيضا مثل الناس يحترمه لأنه أكثر أموالا وأولادا. ولعل هذا أظهر من كلامه بدليل أن الله تعالى يجيبه ويرد عليه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني أنت مخطئ، الله تعالى ما يحترم أحدا لكثرة ماله ولكثرة ولده، وإنما أكرمكم عند الله أتقاكم مو أثراكم. فهذا المسكين يتصور أن كثرة أمواله وأولاده يوجب له حرمة عند الله. على كل حال الأمرين يعني في احتمال، ولذلك ورد في كلام السيدة زينب سلام الله عليها خطابا ليزيد: أظننت كذا أنك حيث قبضت حيث ضيقت علينا آفاق الأرض والسماء، شيء من هذا القبيل، أن لك عند الله كرامة وأن بنا هوانا عنده، شيء بهذا المضمون يعني، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك إلى آخره. أنسيت قول الله تعالى: أحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فكأنه يعني يظهر من كلامه من كلامها أن يزيد كان يتصور أنه حيث أن الله تعالى جعل له هذه القدرة وهذا الثراء وهذا الملك، فلا بد أن له عند الله عز وكرامة، أن الله تعالى يحبه ويجله، وإلا لما أعطاه. وهذا الوهم ساري في المجتمع، يعني الآن نسمع حتى من المؤمنين، أنا سامع يعني مرات حتى بالنسبة للملوك وغير ذلك اللي مثلا ليس لهم أي دين وأي مذهب ولا يصلون ولا إلى آخره، فيتصورون أنه لو لم يكن له عند الله، أنا سامع هذا الكلام يعني مكررا من بعض الناس من الجهال وحتى من ما يعني المتلبسين بلباس أهل العلم، سامع هذا الكلام، يعني يتصورون أن هذا لو لم يكن له عند الله كرامة الله تعالى ما كان يعطيه الملك، ويستدلون مثلا بقوله تعالى: يؤتي الله الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. يعز من يشاء ويذل من يشاء، مو أنه يعز من يستحق العزة في الدنيا، لا، هو مو معلوم. الله تعالى الآن يجيب على هذا شنو الدليل، ولكن هذا الإنسان المسكين يتصور أن الذي أعطاه الله الملك والكذا فهذا يستحق، شلون الله تعالى أعطاه، ليش جعله ملكا؟ الله يجعله ملكا، لابد مستحق. فالله تعالى يرد على هذا الوهم بوجهين: قل إن ربي، الوجه الأول، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلم. الجواب الأول أن البسط والقدر، القدر أو التقدير يعني الضيق. إن ربي يعني الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع عليه، يقدر يعني يضيق عليه، يعني أن هذا شيء أمره بيد الله ومشيئة الله. طبعا الله تعالى مشيئته مو مثل مشيئتنا، يعني كلما أردنا الله تعالى صحيح أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن الله تعالى حكيم لا يعمل شيئا إلا لحكمة. ولكن الحكمة مو معناه أن هذا الرجل يستحق هذا الأمر، هناك مصالح كونية تقتضي أن الله تعالى يجعل لهذا الرجل مثلا هذا القدرة وهذا المكان لسبب من الأسباب، هو أعلم بما يفعل. المهم أنه الجواب الله تعالى شاء أن يبسط على هذا ويقدر على ذاك. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا ليس شيئا يعود إلى الإنسان، فهذا الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون في احتمالان أيضا، الاحتمال الأول أنهم لا يعلمون أن هذا البسط والضيق من الله، فيتصورون أنهم هم بدهائهم وعلمهم يتمكنون من الكسب، من كسب المال الكثير مثلا، مثل ما نقل في القرآن عن قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا بعلمي كسبت هذا المال، والله تعالى يرد عليه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ يعني صحيح أنت لك دهاء ولك قدرة ولك تقدر تكسب مال، ولكن كثيرين من أهل الدهاء اللي ما يتمكنون أن يجمعوا مثل هذا الثراء ما موجود. كثير هناك ناس كثيرين اللي يحاولون ولهم قدرة ولهم دهاء ولهم علم ولهم سياسة، ولكن الله تعالى لم يشأ فلم يتمكن. فهذا شيء جمع لك بإرادة الله تعالى، الله تعالى أراد أن يعطيك وإلا لما كنت تحصل على هذا. فالناس لا يعلمون أن كل شيء من الله لا من أنفسهم. والدليل الجواب الآخر، يعني احتمال الآخر في ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون أن هذا ليس لكرامة منه عليه. الإنسان يتصور أنه إذا أكرمه الله، يعني إذا أنعم عليه بالمال فهذا لكرامة وعز عنده، وإذا ضيق عليه فهذا من الإهانة. يقول تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني أنا رجل محترم مكرم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ليس كذلك. لا، البسط في المال هذا من إكرامه لك، ولا الضيق من إهانته لك. هذا ما يرتبط بالكرامة والإهانة، هذا يتبع مصالح عامة الله تعالى يرى فيها المصلحة، بل هذا من الابتلاء والامتحان الله تعالى، ولذلك يعبر عنه بالابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه، ثم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، كله ابتلاء. البسط ابتلاء والضيق ابتلاء، ليس فيه إكرام أو إهانة، هذا كله ابتلاء، يعني امتحان. كل ما في هذا الكون، يعني في هذا الدنيا، في هذا العالم، ابتلاء وامتحان كله. يعني أصلا الوجود، الحياة الدنيوية، ابتلاء وامتحان للإنسان. يعني الإنسان لازم يظهر كوامنه في مقابلة هذه الأمور وهذه الحوادث، فتظهر جوهره وواقعه، يظهر للعالم، والله تعالى يجازيه حسب ما يظهر منه. هذا معنى الابتلاء. وفي الواقع الابتلاء بالضيق أفضل للإنسان وأيسر وأسهل من الابتلاء بالتنعم. الابتلاء بالفقر يعني طبعا في مراحل، إذا يكون الإنسان فقير جدا فهذا يمكن يبتلي بمشاكل كثيرة، ولكن الابتلاء اللي قدر عليه رزقه يعني في ضيق ولكن يقدر يمشي حاله، هذا مجرد أنه يصبر، لا ينزعج، لا يعتدي على الآخرين، لا يكفر بربه، يعني بسيط الامتحان، مو صعب وايد. ولكن الذي ينعم عليه ويوسع عليه في النعمة أو القدرة أو العلم أو أي شيء آخر مما يهبه الله للإنسان، فهذا مسؤوليته أكبر، يعني هو لازم يتحمل مسؤولية. أو اللي يعطيه المال الكثير أو الأولاد الكثيرة، مثلا أولاد كثير عنده، هذا مسؤوليته أكثر، وكلما اتسعت رقعة المال والولد اتسعت المسؤولية وكبرت المسؤولية، وهذا مشكل، يعني مشكلته أكبر. ولكن الإنسان حيث أنه ظلوم جهول كما قرأنا في سورة الأحزاب، فهو يفضل أن الله تعالى يبتليه بالنعمة، لأنه جهول لا يعلم ما هو خيره مما هو شر، فيطلب من الله: إذا تريد أن تبتليني ابتليني بالنعم. ويريد أن يوسع الله عليه أكثر فأكثر فأكثر، كلما يزداد مالا وسعة وقدرة يريد أكثر من ذلك. لجهله ولظلمه على نفسه، ولو كان يفهم لما طلب من الله إلا ما يعني يحتاجه. أنا ما أقول لأنه يكون فقير يحتاج إلى الآخرين، لا، يعني إذا بمقدار الحاجة يحصل عليه يكتفي به هذا أحسن شيء، هذا أحسن نعمة. ولكن الإنسان يطلب الزيادة، وهذا من حمقه، يطلب الزيادة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجواب الثاني: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يعني هذا اللي يتصور بأن المال والولد وكثرة المال وكثرة الولد أو العظمة اللي موجود في الدنيا له، الناس يحترمونه يبجلونه، هذا يقربه عند الله زلفى، هذا أخطأ خطأ واضحا. زلفى يعني قربة، فهذا مفعول مطلق يعني في الواقع. لا يقربك عند الله قربة، يعني لا يجب تقربا إلى الله، إذا ما يجب بعدا، ربما يجب بعدا. لن سنذكر أنه لا، ربما إذا الإنسان عمل بواجبه وعمل صالحا يتقرب إلى الله حتى بالمال والولد، ولكن قليل، قليل من الناس اللي وقليل من عبادي الشكور اللي هو يشكر ويجعل النعم، يعني يستعمل النعم في موضعها. ولكن كثرة المال والولد لا يوجب قربا، وإلا لكان الله تعالى يوسع على أنبيائه بكثرة المال والولد. ولو صح هذا الوهم لكان الرسول صلى الله عليه وآله أبعد الناس عن الله، لم يكن له من الأولاد اللي بقوا بعده إلا فاطمة سلام الله عليها، ولم يكن له مال إلا حجرات زوجاته، ما كان له مال لا عقار ولا ذهب ولا فضة. لو كان المال والولد مناطا ومقياسا للقرب لدى الله لكان الله تعالى يوسع على نبيه. فهذا خطأ واضح يعني، ولكن كثير من الناس يتوهمون أن كثرة المال والولد هذا موجب لقربه عند الله، ويتصور أن الله تعالى يحترمه لكثرة ماله وولده وشخصيته وإلى آخره. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. هذا مو استثناء منقطع يعني، ولكن الذي آمن يصير نقول هالشكل، ولكن يمكن أن يكون استثناء متصل يعني الذي أوتي مالا وولدا ونعمة من كل أنحاء النعم، ولكنه أولا آمن ثم عمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. أولا يؤمن بأن هذه نعم الله تعالى، لأنه الأكثر يتصور أنه أوتيه على علم عندي، أوتيته على علم عندي، هذا لا يؤمن بالله. فهذا يكون من الاستدراج اللي يتصور أنه من نفسه، وفي الرواية يقول الإمام أنه الإنسان الراوي يسأل إذا النعم فيه احتمال الاستدراج، فإحنا أيضا الله تعالى ينعم علينا كثيرا ما، فهل هذا من الاستدراج؟ فالإمام يقول له: إذا أنت تعتقد وتدرك أن هذه النعم من الله تعالى وأن عليك مسؤولية في قبال هذه النعم، فليس هذا من الاستدراج. فالإنسان يجب أن يلاحظ نفسه والنعم التي أوتيها، إذا كان يعتقد بأنها من الله ويعتقد بأن الله سيسأله عنها وأن له مسؤولية تجاه هذه النعم، فهذا ليس من الاستدراج. وأما إذا تصور أن هذه النعم لكرامة له عند الله، فهذا من الاستدراج. الاستدراج معناه أنه الله تعالى يستدرجه ويدنيه من الكفر قريبا قريبا، يعني شوي شوي يكفر بالله. فالذي آمن، أو الشرط الأول أن يكون مؤمنا بذلك، والشرط الثاني العمل الصالح. والحمد لله رب